أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في تقسيم استصحاب الكل، وقد فرغنا من الحديث عن الأقسام الثلاثة المشهورة بين متأخري المتأخرين والمعاصرين، وانتهينا في البحث السابق إلى أن السيد الكوفي رضوان الله عليه عنون مسألة وقع البحث فيها بين بعض المحققين ومنهم الفقيه الهمداني في مصباح الأصول، عنونها تحت عنوان القسم الرابع من أقسام الكل. ولا بد لنا أولا من أن نصور هذا القسم الرابع لنرى أنه هل يكون على وجه الحقيقة قسما في قبال الأقسام الثلاثة السابقة، أم يعود في جوهره إلى بعضها. القسم الرابع ما إذا علمنا بوجود فرد معين وعلمنا بارتفاع هذا الفرد، علمنا بوجود زيد الذي هو مصداق للإنسان، وعلمنا أيضا بارتفاعه، ثم علمنا بوجود عنوان المتكلم أو الصادق أو الفقيه، وشككنا في وجود مصداق خارجي له غير المصداق المسمى بزيد، بمعنى أننا نحتمل أن يكون زيد مصداقا للعنوانين، عنوان الزيدية وعنوان الفقيه. فإذا كان الفقيه واقعا هو زيد، فقد ارتفع بارتفاع زيد ولا يوجد ثمة ما نشك في بقائه. وإذا كان الفقيه غير زيد ونحن نعلم بوجود الفقيه، فإنه يوجد مجال للشك في بقاء الفقيه. وهذا القسم من الوضوح بمكان أنه يمكن أن يمثل له، وقد مثل له صاحبه في الشرعيات بغير مثال، ومنها ما مثل به السيد الخوري، ما لو علمنا بحدوث الجنابة ليلة الجمعة وعلمنا بارتفاعها صبح الجمعة، لأن العالم بالحدوث اغتسل وهو يعلم بأنه قد اغتسل، ثم يرى أثر الماء على ثوبه الماء الخاص يرى أثره على ثوبه عند ظهر الجمعة ويشك في انطباقه على جنابة ليلة الجمعة، كما أنه يحتمل أن يكون ماء جديدا قد خرج منه عندما نام قبل الظهر من يوم الجمعة. فبناء على أنه من أثر ما حدث ليلة الجمعة فهو معلوم الحدوث معلوم الارتفاع، بناء على أنه من أثر مرحلة ما بعد صبح الجمعة ما قبل ظهر الجمعة فهو باق جزما، نعم لا يعلم بحدوثه جزما. من هذه الجهة قد يقال بأن الاستصحاب في الشخصي لا يجب، لأن زيد نعلم بحدوثه ونعلم بارتفاعه، جنابة ليلة الجمعة نعلم بحدوثها ونعلم بارتفاعها، وجود الفقيه في فرد في الخارج بعد علمنا بارتفاع زيد نشك في حدوثه، وعلى تقدير كونه زيد نعلم بارتفاعه، لكن إذا نظرنا إلى الفقيه عنوان الفقيه فنحن نعلم بحدوثه، لا نعرف ضمن أي شيء ضمن زيد أو غير زيد، لكن نشك في ارتفاعه بارتفاع زيد. الجنابة كلية الجنابة بمعزل عن تقييدها بليلة الجمعة وبما قبل الظهر في يوم الجمعة، نعلم بحدوثها ونشك في ارتفاعها. طبعا لا يخفى يا اخوان الفرق بين المثالين، انا عم مثل بالمثالين اللي مثل فيهم صدقوا اثنين واجراهما مجرا واحدا، لكن لا يخفى الفرق بين المثالين، ذلك ان الجنابة على الثوب إما هي من جنابة ليلة الجمعة فنعلم بارتفاعها قطعا، وإذا ما وجدت جنابة لابد أن توجد بعد الاغتسال، لا قبل الاغتسال ولا مقارنة للاغتسال، ولا ما يكون طهر الإنسان. بينما عنوان الفقيه في المثال الأول له القابلية لأن يوجد في ضمن مصداق غير مصداق زيد في زمن بقاء زيد، يعني لنفترض زيد دخل السادسة صباحا خرج الثانية عشر ظهرا، عنوان الفقيه الذي نشك في بقائه بعد الثانية عشرة توجد قابلية لأن يكون قد حدث الساعة العاشرة أو السادسة، وليس من الضروري أن يكون على تقدير حدوثه قد حدث بعد الثانية عشر، بينما في مثال الحدث الأكبر الثاني لا قابلية له لأن يكون حدث قبل ذلك. ليش؟ لأنه لو حدث لارتفع بالغسل الذي تلاه كما لا يخفى. عموما هذا جعله السيد الخوئي قسم رابع، قال هذا القسم فرقه عن الأقسام الثلاثة ينبغي أن يكون واضحا، أما بالنسبة للقسم الأول ففرقه أظهر من أن يحتاج إلى بيان، هناك نعلم تفصيلا بوجود فرق فنعلم تفصيلا بوجود الكلي، ونعلم تفصيلا بارتفاع فرد فنعلم تفصيلا بارتفاع كل شيء. بالنسبة للقسم الثاني، نحن لا يوجد لدينا علم إجمالي هنا، لدينا علم تفصيلي بالفرد الأول وشك بدوي في الفرد الثاني على مستوى الفرد، بينما في القسم الثاني كان لدينا علم إجمالي يدور بين الفرد الأول والفرد الثاني من البداية بحسب تعبيرهم، متيقن الارتفاع ومتيقن البقاء، وإن كنا حفظنا على التعبير بمتيقن البقاء، قلنا يكفي مشكوك البقاء على التقدير الثاني. بالنسبة للقسم الثالث، نعلم تفصيلا بوجود الفرد الأول ونعلم تفصيلا بارتفاع الفرد الأول، مش علم إجمالي. ونشك في حدوث فرد ثانين مستقل عن الفرد الأول في الحقيقة، مصاحب أو مقارن لارتفاعه. بينما هنا في القسم الرابع نحن لا نحرز وجود فرد ثاني، يمكن أن يكون العنوان الثاني مصدقه ومطبقه في الخارج هو نفس الفرد الأول، مش فرد جديد. لا نحرز وجود جنابة جديدة، لا نحرز وجود شخص من أفراد الإنسان ثاني، يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون كما لا يخفى. مش نفسه، كيف نفس الثالث؟
الثالث نحن معنا لم نحرز وجود فرد ثاني، نحن من الأسفع من شك بوجود الفرد.
أحسن.
الرابع نفس الشيء.
الرابع العنوان له القابلية للانطباق على الفرد الأول، بينما في الثالث ما في هكذا شيء، لا يوجد هكذا شيء في الرابع. هو هذا الفرد صحيح جيد. فبهذا صور السيد الخوئي القسم الرابع. لسه شو حكمه رح يجي إن شاء الله، يعني ما بحثنا في الأصلات بيجي فيها الاستصحاب، والله ما بيجي. هل هذا قسم رابع حقا يا أخوان، أم أنه يعود إلى بعض الأقسام السابقة؟ من الوضوح بمكان أنه لا يرجع إلى القسم الأول، هذا واضح بديهي. القسم الأول ما عندنا إلا عنوان واحد ومعنون واحد، علمنا بحدوثه وشككنا بارتفاعه، هذا القسم الأول لا أكثر ولا أقل. قد يقال هذا يشبه القسم الثاني من جهة ويشبه القسم الثالث من جهة. يشبه القسم الثاني من جهة أننا نعلم إجمالا بعنوانين، العنوان الأول عنوان زيد والعنوان الثاني هو عنوان الفقيه. فنعلم بحدوث الفقيه ونعلم بحدوث زيد، غاية الأمر فرقه عن الثاني أنه يوجد مصداق للفقيه في الثاني غير مصداق زيد، بينما هنا يمكن أن يكون هو زيد ويمكن أن يكون غير زيد. وزيد معلوم الارتفاع مثله مثل الفرد القصير العمر اللي كنا نمثل به، بينما الفقيه المعلوم الحدوث نحن نشك في بقائه، إن كان زيدان فقد ارتفع وإن كان غيره فهو باق أو مشكوك البقاء على أقل تقدير.
فمن هذه الجهة لا يفرق عن القسم الثاني إلا في شيء واحد، وهو أن مطبق العنوان الثاني أحد طرفي العلم الإجمالي غير مطبق العنوان الأول، هنا يمكن أن يكون المطبق واحدا. طيب أم لا؟ جيد. إذا كان الأمر كذلك يقال إن تعدد المطبق جزما أو احتمال تعدده، وإن كان يؤثر على مستوى الفرد لكنه لا يؤثر على مستوى الكل، قد يدعى هكذا ادعاء، فيقال إن الآثار الشرعية المترتبة على عنوان الزيدية علم حدوثها بحدوثه، علم ارتفاعها بارتفاعه، بينما الآثار المترتبة على عنوان الفقيه علم حدوثها بالعلم بحدوثه، يعني أعلم بحدوث فرض الفقيه، أشك في ارتفاعها لشكي في ارتفاع الموضوع بارتفاع زيدين لاحتمال انطباقه عليه وعدم وجود فرد آخر. فإذا نظرنا إلى عنوان الفقيه يقال اكتملت فيه الأركان، معلوم الحدوث، مش بالضروري في ضمن أي فرد، كلي الحدث ما كنت أعلم في ضمن أي فرد حدث بالنسبة لحرمة مس القرآن. في القسم الثاني إذا علمنا إجمالا بأحد فردين لا نعلم في أنه في الأول أو في الثاني، فمن هذه الجهة يقال جزما هو القسم الثاني روحا وليس قسما رابعا. ما رح تحسن الأمر الآن، وقد يدعى، لأنه رح نجي نبحث عن الأقساب واحد تلو الآخر، وقد يدعى أنه أشبه بالقسم الثالث، إذ في القسم الثالث علمنا تفصيلا بحدوث الكل في ضمن فرد، وعلمنا بارتفاع ذلك الفرد، ونشك في بقاء الكل من جهة الشك في حدوث الفرد الذي لو حدثا لأبقى، فنحن إنما نشك في بقاء الكل من جهة الشك في حدوث فرد ثاني. وهنا فيما سمي بالرابع نحن نشك في وجود الجنابة الآن من جهة الشك في حدوث فرد جديد من الجنابة، لأن الفرد الأول معلوم الحدوث معلوما ارتفاع جنابة ليلة الجمعة، معلومة الارتفاع بالاغتصاص، فشكي في وجود الجنابة الآن ناشئ من شكي في حدوث فرد جديد، فهذا من هذه الجهة يشبه الكل. غاية الأمر بحسب المثال ما في قابلية أن يقارنه، بدل المثال مرات المثال هو اللي بيشوش الفكرة، إنما أشك في بقاء عنوان الفقيه من جهة الشك في حدوث فرد آخر غير زيد يمثل الفقيه واحد، ومن جهة الشك في أن زيدا مصداق للفقيه، شك مركب، تركب الشك لا يبدل شيئا بالنسبة للأركان قد يدعى، فمن هذه الجهة قد يدعى أنه من قبيل القسم الثالث مش الثاني. تفصيل البحث يا إخوان حتى نحسم الأمر، مش هنا ولا هنا تفصيله حتى نحسب بعد ما نبحث القسم الثاني به تمامه وشبهاته ونعرف جوهر القسم الثاني ما هو الذي إذا فقد لا يعود قسم ثاني. وكذلك القسم الثالث يجعلنا نستطيع أن نحكم على أن أي الشبهين هو الذي يتوفر فيه ركنية القسم الثاني والثالث، أو إذا كان النظر بنظرتين فأي النظرتين هي الصحيحة، النظرة التي تلحقه بالثاني السابقة أم النظرة التي تلحقه بالثالث اللاحق. وقد يعود ويدعى انتصارا للسيد الخوئي أنه لا، في جهة جوهرية فارقة مع الثاني ومع الثالث، مش شكلية فقط. جيد، فنحن سنبحث عنه على كل حال، سواء آمنا بقسم رابع أو ما آمنا بقسم رابع، بيكون مصداق خفي بعدها للقسم الثاني إن ألحقناه بالثاني، والقسم الثالث إن ألحقناه بالثالث. هذا بالنسبة للقسم الرابع الذي أضافه على الأقسام الثلاثة السيد الخوص. الشهيد الصبر يا إخوان عندما دخل إلى البحث قسم تقسيم رباعي أيضا، لكن بنظرة غير نظرة السيد الخوص، وكأنه من البداية يقول أنا لا أؤمن بالقسم الرابع للسيد الخوص. إذا لا يؤمن يعني إما بده يغير لحقه بالثاني إما بلحقه بالثالث، واحد من اثنين، لا يشبه الأول قطعا. جيد، لكنه أضاف قسما رابعا جديدا، ما هو؟ الأقسام الثلاثة واضحة عنه، والقسم الرابع مع السيد الخوص واضح. أول ما دخل في بحث أقسام الكلي قال الأقسام الرئيسية للكلي قسمان، وتحت كل قسم قسمان، كيف يصير أربع؟ ها؟ أحسن، فيكون مجموع الأقسام أربعة. ليش؟ لأن الشك في بقاء الكل طارة لا يكون ناشئا من جهة الشك في حدوث فرد، لا يكون ناشئا من جهة الشك في حدوث فرد، وأخرى يكون ناشئا من جهة الشك في حدوث فرد. أما الأول ففيه حالتان، أن نعلم تفصيلا بحدوث الكل في ضمن فرد، ونشك في ارتفاع ذلك الفرد فنشك في ارتفاع الكل اللي هو القسم الأول المشهور. الثاني أن يكون الكل معلوما إجمالا ضمن أحد فردين، ويشك انتبهوا في بقائه على كلا التقديرين. يعني الذي وجد إما زيد وإما عمرو، وأنا الآن أشك في بقاء الإنسان من جهة شكي في أن زيدا قد ارتفع، ومن جهة شكي في أن عمرو قد ارتفع. هنا الشك في البقاء مش ناشئ من الشك في حدوث فرد. على كلا التقديرين إذا كان زيدان فأنا أشك في بقائي، وإذا كان عمران فأنا أشك في بقائي. إيش ديتي؟ لما مرت معنا أن نعلم إجمالا في حدوث الكل في ضمن أحد فردين إما زيد وإما عمر، ونشك في بقائه على كلا التقديرين، إذا زيد نشك في بقائه وإذا عمر نشك في بقائه. فرقه عن الأول واضح، في الأول علم تفصيلي، في هذا علم إجمالي، هذا هو الفرق. الشك في البقاء ناشئ من جهة الشك في بقاء أحداً أيا يكون الحادث، زيدا كان أم عمران. من جهة الشك في حدوث فرد جديد من القسمين الثاني والثالث معروفين، لأنه في الثاني والثالث نشك في حدوثه، في البقاء من جهة الشك في حدوث الفرد الطويل في الثاني، في حدوث الفرد المقارن في الثالث، مش هيك كان؟ شو بدنا فيه؟ إذن هو أضاف الشهيد الصدر هذا قسم ثاني، يعني أن نعلم بوجود حادث نحن لا نعرفه تفصيلا، هذا فرق عن الأول. نعرفه في ضمن أحد فردين، والشك على كلا التقديرين واحد، ما في قصير العمر طويل العمر. ها؟ إن كان أيا كان الواقع الذي حدث، هيك نحن مغمضين. إذا كان زهد فنشك في بقاء، وإذا كان عمر نشك في بقاء. هذا هو القسم الرابع، الشهيد الصادق. بعد ذي بدء دغري فورا، يعني بيجي إشكال في الذهن، بيقول له سيدنا هذا شكل قسم، مو قسم، هذا هو نفس القسم الأول. غاية الأمر اعتادوا يمثلوا القسم الأول بالمعلوم التفصيلي، ها؟ بالعلم والمعلوم التفصيلي، بينما أنت غيرت المثال، مثلت له بالعلم والمعلوم الإجمالي. وإلا نشير إلى واقع الفرد أيا يكون، شو ما كان اسمه، اسمه إنسان، شو ما كان اسمه، زيد ولا عمرو، نحن عم نجيب أصحاب الحظ الإنسان، وجد في ضمن فرد ونشك في بقائه بسبب الشك في بقاء ذلك الفرد، وهذا هو القسم الأول. مرات الأمثلة هي اللي بتضيع. ما هو الفرق بلحاظ الكلي؟ نحكي بالتصوير، ما هو الفرق بلحاظ الكلي؟ طبعا إله مبرر الشيء مبرر لا جعله لوحده، لكن بلحاظ العمود الفقري للقسم الأول، سواء علمت اسم الشخص أو ما علمت اسم الشخص، أنا أعلم تفصيلا بوجود الكلي، أعلم إجمالا بلحاظ الفرد. انت عندك علم اجمالي بوجود الانسانيه، والله عندك علم تفصيلي بوجود الانسانيه، عندك علم تفصيلي سواء كان زيد او كان عمر، هو انسانيه. ما دام كذلك انت تشك في بقاء الانسانيه لشكك في بقاء الفرد الحادث اللي مو مهم اسمه زيد والله اسمه عمر، ما دام نفس الحادث هو الذي اشك في بقائه. فرق عن الأول، إني بالأول بعرف عنوانه الشخصي، بينما الثاني مردد عنوانه الشخصي بين زيد وعمر، هذا فرق بارز، هذا بلحاظ الفرد فرق، بينما بلحاظ الكل مش فرق. ومن هنا هذه الصورة الثانية شديدة الشبه، بشوف شديدة الشبه بالصورة الأولى، يعني بالقسم الأول، بل هي طيب. ليش الشهيد الصدر انفرد وعمل هذا قسم وحده؟ شو مبرر؟ تتذكروا يا اخوان في الجهة السابقة في الاسبوع الماضي لما طرحنا مسألة اشكالية جريان الاستصحاب الكلي في الشبهة الموضوعية، تتذكر كان في ثلاث تصورات. تصور الرجل الهمداني اللي بيسموه الوجود السعي، ها؟ الأب والأبناء، وكان فيه الرأي المنقول والظاهر من كلمات المحقق العراقي إنه الكل حصص، في كل فرد حصة من حصص الكل، وكان فيه التصور الثالث الذي يقول بأننا نجري الاستصحاب في الكلي بما هو مرآة للخارج، اللي سميناها بالنظرة العرفية من دون دخول لكل التحاليل والتدقيقات، لأن دليل الاستصحاب ملقى إلى العرف، فالعبرة مش بعنوان الكلي والفرد، العبرة بعنوان عنوان عام عرفا هؤلاء مصادقه، هذا هو أرجو الانتباه يا أخوان. بناء على رأي الهمداني إنه أب وأبناء وجود واسع الكل ينبسط على الكل،
قطعا هذا من القسم الأول.
بناء على النظرة العرفية التي بنينا عليها وبنى عليها المحققون ومنهم الشهيد الصادق
أيضا، هذا قسم أول، ما في فرق بينهما. القسم الأول على مستوى جريان الاصطحاب في الكل، القسم الأول له حالتان مثالان صنفان من الأمثلة مهم.
لكن بناء على الرأي المنقول عن المحقق العراقي من أن الكل حصص في ضمن الفرد الأول حصة، في ضمن الفرد الثاني حصة، فأنا أعلم بوجود الكل لكنني لا أعلم أنه أي حصة من حصص الكل. قد تكون الحصة ألف وقد تكون الحصة باء. وعليه فقد يشكل حينئذ جريان الاستصحاب على تفصيل يأتي. ما في الآن نقح. ما أردت قوله برقية هو أن الشهيد الصدر متنبه إلى البحث، وإنما ذكر هذا قسما ثانيا في مقابل الأول وجعل الثاني ثالث والثالث رابع، لأن النتيجة عليه قد أو بحقه قد تختلف باختلاف المباني والتصورات للكل، وإن كان لا يرتضي هذا الاختلاف. يعني إذا بتسألوه الشهيد الصدر آخر شيء جنابك شو بتقول سيدنا، بيقول لك ما في فرق بين الأول والثاني على مبنى هو، لكن على مبنى العراقي يقول فرق بين الأول والثاني. إذا الحصة الموجودة في ضمن الفرد الثاني المردد بالعلم الإجمالي غير الحصة الموجودة في الفرد الأول، بينما في الأول نفس الحصة هي التي وجدت وهي التي نشك في بقائها. أنا أزعم أنه حتى على مبنى العراقي لو كان مراده من الحصة المعنى الصارخ اللي أنا شفت فيه سابقا، مع ذلك ما بيفرق النتيجة، لأن لنا أن نشير إلى واقع الحصة ونقول علمنا بحدوث الكل في ظنها ونشك في بقاء الكل. عندي مرددة بين ألف وباء الحصة، إذا الكل حصة لكن الذي حدث أشك في بقائه، ويأتي توضيح البحث. لهذا نكون قد صورنا البحث بشكل كامل. طبعا ما يجري فيه الاستصحاب وما لا يجري هذا في الجهات القادمة، فنحن نعقد الآن جهات أيضا، خلينا ماشيين جهات. هذه كانت الجهة الثالثة، مش هيك؟ الجهة الأولى كانت لبيان حقيقة المراد من الكل، الجهة الثانية كانت لبيان إمكان جريان الكل في الأحكام والموضوعات، الجهة الثالثة كانت لطرح التقسيم، الجهة الرابعة نبدأ بالأقسام، القسم الأول من أقسام الكل. وأنا رح أبحث يا إخوان بحسب الترتيب المشهور، يعني نحط قسم أول قسم ثاني قسم ثالث، بعدين بنبحث عما أفاده السيد الخوي، بعدين بنضيف ما أفاده الشهيد الصدر إن شاء الله. إذا كان في داعي يمكن يتضح البحث وما نضيف له شيء. فالجهة الثالثة جهة الرابعة هي القسم الأول من أقسام الكل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.